أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن تم الحديث عن أدلة العصمة وذكرنا الأدلة العقلية وبعض الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء، وصل الكلام إلى هذا المبحث الذي ذكره المصنف، وهو ما هو السر في عصمة الأنبياء، السر وراء عصمة الأنبياء ما هو. هذا المبحث ذكر في الكتب الأولية التي درسناها كما في بداية المعرفة ذكرنا هذا المطلب، لكن ذكره هنا بشكل أوسع. هنا يتطرق إلى عصمة الأنبياء من جهتين. كما تعلمون أن النبي تارة يتلقى الوحي، أي الجهة الأولى يتلقى الوحي، من يتلقى الرسالة والوحي من قبل الله تبارك وتعالى، إما بمباشرة مثلا أو عن طريق ملك أو إلقاء الروع، كما هي التقسيمات اللي تذكرها الآية الكريمة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. بهذه الطرق التي ذكرها القرآن، فعندنا مرحلة تلقي الوحي، وعندنا مرحلة ثانية لا، مرحلة حياة النبي مثلا وتبليغه كذا إلى آخره، عصمته من المعاصي من الذنوب كذا إلى آخره. فالسر في عصمة الأنبياء يحتاج أن يبحث في هذين الاتجاهين، في هذين الجانبين. أنت قلت أن النبي معصوم ديما في تلقيه للوحي، ومعصوم في حياته من الذنوب من السهو كذا. بقطع النظر عن الأدلة، ما هو السر في كونه معصوما؟ واضح؟ ما هي حقيقة عصمته؟ لماذا صار معصوما؟ جيد؟ يقول المصنف: نحتاج أن نبحث في هذين القسمين على نحو الاستقلال، لأن السر في ذلك مختلف، يختلف. أما السر في كون النبي معصوم في تلقيه للوحي، يعني شنو السر في تلقيه للوحي كونه معصوم؟ يعني هاي المعلومات التي يأخذها النبي من الوحي فيما يوحى إليه لا يمكن أن تصل إليه خطأ، ولا يمكن أن يحتمل فيها شنو الخطأ، ولا يمكن أن يشك شنو أن يشك فيها، تصله على وجه شنو؟ على وجه الصواب دائما. يقول السر في ذلك أن سنخ العلوم، التفت إلى هذه النقطة المكمل في هذه العبارة، أن سنخ العلوم التي يحصل عليها النبي في تلقيه للوحي هو من سنخ العلوم التي لا يمكن أن يقع فيها الوحي، لا يمكن أن يقع فيها الوحي. شلون بيان؟ كما تعلمون أن علوم الإنسان على قسمين، في بداية كتاب المنطق درسنا هذا المعنى. علوم الإنسان على قسمين: قسم من علومه أسميناها بالعلوم الحضورية، وقسم آخر أسميناها بالعلوم الحصولية الكسبية، أخذها الإنسان شنو؟ كسبا. زين، خلنا نأخذ أمثلة العلوم الحضورية. قالوا من أمثلة العلوم الحضورية علم الإنسان بنفسه، علم الإنسان بنفسه بوجوده علم حضوري لا يمكن أن يقع فيه الخطأ ولا يتطرق إليه الخطأ أبدا، وهكذا سائر العلوم الحضورية. لذلك خصصنا دراسة علم المنطق اللي هو المنهج الباحث عن التفكير الصحيح حتى يوصلنا للعلم الصحيح، خصصنا بالعلم الحضوري لو بالعلم الحصولي؟ بالعلم الحصولي. إن العلوم الحضورية خارجة عن أبحاث علم المنطق، لا يبحث فيها في بالقواعد المنطقية، لأنها علوم لا يشوبها خطأ. واضح؟ لذلك الشيخ المظفر تتذكرون في أول كتابه حينما يعنون بعنوان العلم يضع هامش أن يقول العلم المقصود منه هنا هو خصوص العلم الحصولي. زين؟ ليش؟ يقول لأن العلم الحضوري لا يقع فيه الخطأ. واضح؟ زين؟ ويذكر أنه بالفوارق ما بين العلم الحضوري والحصولي. زين؟ جيد. فسنخ العلم، أحيانا العلم يكون من سنخ يمكن أن يقع فيه الخطأ، وأحيانا يكون من سنخ لا يمكن ويستحيل أن يقع فيه الخطأ. زين، فحينها نقول هل أن العلوم التي يتلقاها الأنبياء هو من سنخ العلوم الحصولية من سنخ العلوم الحضورية؟ يقول المصنف إن الوحي، حقيقة الوحي هو كونها من العلوم الحضورية التي تلقى إلى النبي، إلى شخص النبي. زين، فالنبي بما وصل إليه بما يحمله من ميزة إمكانية تلقي الوحي، بما يحمله من إمكانية الانفتاح على الغيب، فتح تلك النافذة، نافذة الغيب اللي قلنا الله تعالى لم يفتحها لكل الناس وغير متاحة لكل الناس، متاحة لبعض الناس هذه العلوم التي يتلقاها اللي هو الوحي من سنخ العلوم الحضورية، ولا يمكن أن يقع فيها خطأ ولا يمكن أن يقع فيها شنو شك. وبعبارة تعبير ثاني عبارة أكثر، يقول كأنما الشك فيما يتلقاه النبي من الوحي أشبه بأن يشك النبي في وجوده، لأن كلاهما من سنخ شنو، كلاهما من سنخ واحد. وهذا اللي يقول القرآن وعلمناه من لدنا علما. إذا سامعين بمصطلح العلم اللدني، العلم اللدني يجعلوه فارق عن العلم الكسبي، العلم الكسبي اللي يتلقاه الإنسان بالتعلم وكذا. أما علوم الأنبياء مو علوم كسبية، القرآن يقول علمناه من لدنا علما. فهذا العلم من سنخ العلوم شنو، من سنخ العلوم التي لا يمكن أن يقع فيها شنو، أن يقع فيها الخطأ. فهذا السر في كون النبي معصوم في تلقيه شنو، في تلقيه الوحي، فلا يقع في الخطأ في تلقيه للوحي. زين، ماذا تفعلون ببعض النصوص الموجودة عندكم في تراثكم، في التراث؟ زين، النصوص اللي موجودة من قبيل أن النبي صلى الله عليه وآله يوحى إليه مثلا ويشك فيما يأتيه ويرجع مرتعدا مرتعبا، زين، وزوجته تأخذه إلى فلان مثلا ويقول ليطمئن هذا وحي وأنه راح يكون نبي هذه الأمة وهكذا، من هذه المرويات المروية. يقول المصنف هذه الأخبار ليست من الأخبار الصحيحة، وإنما هي من الأخبار المكذوبة التي لا يمكن أن تقع كاسرة للدليل، للسر في عصمة شنو، في عصمة النبي في هذا المجال، في هذا الميدان. واضح؟ هذا القسم الأول، عصمة النبي في مجال تلقي الوحي. زبدتها هذا العبارة أن سنخ العلوم اللي يتلقاها هي من العلوم التي لا يقع فيها الخطأ. جيد، أما ما هو السر في عصمة النبي في أفعاله في تصرفاته؟ ذكرنا بعضها في بداية المعرفة، وهنا أيضا أشبه بالتكرار وشيء من التوسع في هذا المطلب. يقول المصنف كي نفهم السر وراء عصمة النبي في حياته من الذنوب من المعاصي نحتاج إلى ذكر مقدمة. هذه المقدمة كالآتي، أن أفعال الإنسان هي وليدة ما يحمله من معلومات تجاه ما يريد أن يقوم به. في علم الفلسفة، في الفلسفة حينما يذكرون يعني تحليل الفعل وتحليل فعل الإنسان، يقولون فعل الإنسان يصدر من إرادته، بعد أن يريد الإنسان الفعل يصرفون بالإرادة، يذكرون يطرقون الفعل الإنسان فيذكرون هاي المراحل. يقولون الإنسان يعلم بالشيء أولا، يعلم، وهذا العلم بالشيء إما أن يعلم بأن فيه مصلحته أو فيه مضرته. زين، فإذا علم أن فيه مصلحة له، بغض النظر علم صحيح أو مصحيح، بقطع النظر عن ذلك، يعلم أن فيه مصلحة له يشتاق إليه، يتولد في داخله شنو؟ شوق إليه. إذا تولد هذا الشوق، بعد الشوق مرحلة الإرادة، أنه يريد أن يعمل هذا العمل، بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك يفعله. واضح؟ ففعله مسبوق بمن؟ بالإرادة والشوق وشنو؟ والعلم. فكلما انكشفت الأشياء إلى الإنسان على وجهها التام، وأدرك الإنسان ما فيها من مصلحة ومفسدة، زين، وكان الإنسان على درجة من الوعي بحسب درجة ما يحمله من درجة الوعي، كل تلك الأمور دخيلة في إرادته للفعل وعدم إرادته للفعل، وبالتالي هي دخيلة في صدور الفعل منه وعدم صدورها شنو، وعدم صدورها منه. من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك في الإنسان الاعتيادي، الإنسان الاعتيادي يدرك أن السم الفلاني مثلا، السم إذا شربه فإنه يقتله لا محالة. واضح؟ إنه يقتله لا محالة. فتجد أن الإنسان الذي يحمل وعيا وفكرا أدنى مستويات الوعي والفكر يقدم على شرب السم أم لا يقدم؟ لا يقدم على ذلك. واضح؟ والسبب في ذلك هو إدراكه ووضوح القضية لديه بشكل كامل بأن ذلك فيه مثلا مضرة له. واضح؟ واضح، بحيث تخلق من عندها هذه الحالة، حالة الشوق وحالة إرادة ترك الفعل وعدم الإقدام شنو، وعدم الإقدام عليه. وكذلك الأمثلة كثيرة في الكثير من الأمور، أسلاك كهربائية نعلم بها أنه من ألزمها كذا يصير بها نتل وأمور، يتحرك الإنسان الاعتيادي أن يمسك بها أو لا؟ لا يتحرك الإنسان لذلك بذلك. زين، يقول إذا اتضحت هذه المقدمة فإن النبي بما وصل إليه من حالة معرفية عالية وانكشاف الأمور لديه بشكل واضح وجلي زين، بحيث أن النبي يدرك حقائق الأشياء، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أمور منكشفة لديه وصل إلى تلك الأمور، وبما يحمله من حالة صفاء روحية تجعله لا يميل وراء أهوائه وإنما يسير وراء الأمور التي فيها المصلحة فعلا، ما بدخيل المسألة زين، وبما يحمله من إدراكات ووعي عالي جدا تجعله لا يقدم على ارتكاب أي شيء من المعاصي والذنوب لما فيه تلك المعاصي والذنوب من مخالفات ومن ما يترتب عليها من حقائق تخالف مثل وجود الإنسان وكمال الإنسان وما هو صائر إليه وما صائر ما هو صائر إليه الإنسان. جيد. فإذا لاحظنا وجود الأنبياء وما يحملونه من كمالات من كمالات يكون صدور هذه الأفعال منه شبيها على نحو الاستحالة، وهذا هو التفسير لملكة للسر لملكة العصمة التي يحملها شنو يحملها الإنسان يحملها النبي، لأنه يمتلك تلك المعرفة الكاملة. وهذا تتذكرون هناك سميناها إما التقوى الكاملة في بداية المعرفة أو شهود عواقب شنو شهود وعواقب الأعمال زين أو الأمور. فهذا هو السر وراء عصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصي. واضح؟ نقرأ. قال السر في عصمة الأنبياء. في نهاية هذا الدرس بعد أن ذكر يعني الأدلة تجدر بنا الإشارة إلى السر في عصمة الأنبياء، وهي والبحث ينقسم على قسمين مبحثين في الأصل مو مبحث واحد. فمرة فأما السر في صيانتهم في مجال تلقي الوحي، هذا مطلب زين، والثاني اللي راح يذكره أما السر في عصمة الأنبياء بنهاية الصفحة في مجال القيام بالوظائف الإلهية. زين جيد. فهو أن إدراك الوحي من قبيل المدركات، هذا السر شنو في تلقي الوحي في عصمة في تلقي الوحي، أن إدراك الوحي من قبيل المدركات التي لا تحتمل الخطأ، هذا السر. والشخص المؤهل لتلقيه يتوفر على حقيقة علمية يدركها شنو يدركها حضوريا، ويشاهد ارتباطها بالموحي سواء كانت هناك واسطة أم لم تكن، قلنا الطرق الاتصال الوحي اللي ذكرتها الآية الكريمة وما كان لبشر أن يكلمه الله زين. ولا يمكن لمتلقي الوحي أن يشك بأنه هل تلقى الوحي أم لا أو لم أو من الذي أوحى إليه زين، أو ما هو محتواه ومفاده زين. وإذا ما وردت بعض القصص والحكايات الموضوعة والمكذوبة التي تدعي أن نبيا شك في نبوته أو لم يدرك محتوى وحيه أو لم يعرف الموحي إليه، مثل اللي ذكروها زين، قضية ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وآله قصة معروف زين، فهذه أخبار كاذبة، وهذه الأباطيل تشبه أن يقال إنه شك في وجوده. ليش إنه شك؟ ليش تشبه؟ وش الشبه شنو؟ إنه إدراك الإنسان لوجوده من يقسم مدركات الحضورية، وإدراكه للوحي أيضا من نفس السنخ نفس سنخ العلوم الحضورية أو في مدركاته الحضورية والوجدانية. زين، هذا المبحث الأول. الثاني أما السر في عصمة الأنبياء في مجال القيام بالوظائف الإلهية ومنها إبلاغ رسالة الله للناس، فيحتاج لمقدمة. هي إن الأفعال البشرية إنما تتم بأن يحصل في أعماق الإنسان ميل لأمر ينشده ويرغب فيه، يثار هذا الميل نتيجة لعوامل ومثيرات مختلفة. جيد. ويحدد الإنسان طريق الوصول لهدفه المنشود بمعونة شنو؟ العلوم والمدركات المختلفة، ثم يقدم على العمل المتناسب معه، يعلم به، يشتاق إليه، يريده. ليش اشتاق له؟ أدرك مصلحة لو ما أدرك مصلحة، ميوله ورغباته تتدخل بهذه الأمور زين. وإذا وجدت الميول والرغبات المتعارضة والمتزاحمة فإنه يسعى قدر جهده لتحديد أفضلها وأكثرها قيمة وأهمية ويختاره عمليا، ولكنه أحيانا ونتيجة لنقص خطأ مطبعي لنقص في علمه وقصوره في معرفته يكون مخطئا في تقويم الأفضل وتحديده، هذا المنشأ، أو أنه لغفلته عن الأصلح، أو نتيجة لتعوده على الأمر الأسوأ، شنو النتيجة؟ يسيء الاختيار ولا يبقى لديه مجال للتفكير الصحيح واختيار الأصلح. النتيجة إذن، فكلما كان الإنسان أكثر معرفة بالحقائق وكان بالنسبة إليها أكثر وعيا وتوجها وثباتا وحيوية وأقوى إرادة على ضبط الميول والانفعالات الداخلية، فإنه سيكون أفضل في حسن اختياره، وسيكون أكثر مناعة من الانحرافات والعثرات. ومن هنا فإن بعض الأفراد المؤهلين ومن ذوي الاستعدادات العالية الذين توفروا على الثقافة اللازمة والوعي الضروري ونعموا بالتربية الصحيحة سوف يتوصلون إلى مراحل مختلفة من الكمال والفضيلة، وربما يتقربون من حدود العصمة، بل ولا يخطر في أذهانهم مجرد التفكير باقتراف الذنب والعمل السيء. هذا الحكي عن المعصوم لدون المعصوم هسه، هذا دون المعصوم الحكي بالناس العاديين اللي تتوفر لهم هذه الظروف زين. كما لا يفكر أي عاقل، شوف التفت، أي عاقل بشرب السم والجرع والعقاقير المميتة أو تناول الأشياء القذرة والمتعفنة زين. هذا طبعا فيها رواية، هذا في بالي هيك مضمون الرواية، انه يجي الامام عليه السلام انه لما لا ترتكبون الذنب، في مضمون هيك الرواية الامام يقول له لو ان احدكم رأى جيفة هل يحدث نفسه في ان ياكل منها؟ يحدث نفسه؟ قال له لا يا ابن رسول، يقول له كذلك نرى الذنب، نرى حقيقة الذنب، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم شنو؟ في بطونهم نار، يرى حقيقة الذنب يرى زين. إذن فإذا افترضنا أن فردا بلغ الغاية في استعداده لإدراك الحقائق وارتفع صفاء روحه وقلبه إلى أسمى المستويات والدرجات، وكما يعبر القرآن الكريم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، من قد ما مستوى الكمال التي بلغها المعصوم زين، وبسبب هذا الاستعداد القوي والصفاء الذاتي تتولاه التربية الإلهية ويؤيد بروح القدس، فإن هذا الفرد سوف يطوي مدارج الكمال بسرعة لا توصف، وربما اجتاز في ليلة واحدة طريقا لا يجتاز إلا بمئة سنة، وربما تفوق على الآخرين حتى في مرحلة طفولته زين. وآتيناه الحكمة صبيا زين، بل حتى وهو جنين زين، ويكلم الناس في المهد زين. وتظهر لمثل هذا الفرد، أي إشارة لهذه الآيات الكريمة زين، وتظهر لمثل هذا الفرد قبح المعاصي والذنوب اللي هي ملكوت السماوات والأرض اللي يذكرها القرآن الكريم، تماما كظهور ضرر السم ووضوحه وقبح الأشياء العفنة والقذرة للآخرين. وكما أن اجتناب الأفراد العاديين أمثال هذه الأفعال القذرة، شوف هذا دفع دخل، دفع دخل مقدر زين، هل هذا يلزم منه الجبر؟ يقول لا، الأفعال الناس العاديين من عتهم ما يشربون السم، معصومين من شرب السم مثلا، خلينا نعبر بهذا التعبير التنزلي، هل هو أمر جبري أم متوقف على معرفتهم وما يمتلكونه من سر؟ توقف على معرفتهم زين. كذلك الحال هنا، وكما أن اجتناب الأفراد العاديين أمثال هذه الأفعال القاتلة أو القذرة ليس جبريا، فإن اجتناب المعصوم عن المعاصي لا ينافي اختياره أبدا. الدرس 26، في هذا الدرس يذكر المصنف مجموعة من الشبهات، له 10 شبهات يذكر المصنف زين، متعلقة بعصمة الأنبياء، وهي أمور مهمة جدا، لعله بعض الأخوة سألوا على الكثير من الشبهات في بداية المعرفة، قلنا لهم راح تجينا شنو؟ راح تجينا لاحقا فلا تستعجلوا، فهذا هو موردها. المورد اللي يذكره. زين، الشبهة الأولى نسأل منكم، القرآن يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وكذا إلى آخره، فالأنبياء هم اصطفون، وبالتالي العصمة من من؟ منين العصمة؟ من الله تعالى. العصمة إعطاء من الله عز وجل. زين، فالله تعالى اصطفى أناسا وجعلهم شنو؟ وجعلهم معصوم. زين، ألا يمكن أن يقال أنه لا فرق بين الأنبياء وبيننا، فليس لديهم أي فضل علينا؟ ليش؟ لأن كل شخص يجعله الله معصوما لا تصدر منه الذنوب والمعاصي. آني لم يجعلني الله تعالى معصوما، زين، فصدرت مني تصدر مني الذنوب والمعاصي. النبي جعله الله معصوما فلا تصدر منه الذنوب والمعاصي. بعد، ذاتيا في ذاتياتنا هل يوجد مائز وفارق أم لا يوجد؟ لا يوجد مائز وفارق. زين، ماكو واحد أفضل مني أفضل من واحد. يعني بعبارة أخرى أريد أن نوضح المسألة، ما إحنا بالدرس مثلا أجي أنا أعطي درجات من يمي بدون امتحان، زين، أخلي السيد محمد 10 وأخلي الشيخ كرار 100، زين، هل من يمي هل الشيخ كرار فضل على سيد محمد لما أنا بخلي له 100؟ ما أنا فضل. ليش؟ لأن أنا من جعلت هذا الأمر له. زين، فالإشكال هيك يقول، يقول الله تعالى هو أعطى العصمة لأشخاص ولم يعطيها للآخرين، ففي ذاتهما لا يوجد فارق بينهما. زين، بين ذات النبي، شخص النبي، وبين سائر الخلق. زين، فهذا الآخر غير المعصوم لو الله تعالى طال عصمة كان صار شنو؟ كان صار مثل النبي. زين، هذا شبهة تطرح. زين، اللي نفي أي أفضلية وأي ميزة للأنبياء على سائر الخلق. زين، شو يقولون؟ بالشكل، ها، إنما أنا بشر مثلكم، حالة من حالكم، فرق شنو؟ يوحى إليه، من أوحى إليه؟ هذا أريد أعمق الإشكال، يوحى إليه، الله أوحى له. زين، هذا مو ميزة، لو أوحى لغيره هم يصير بشر مثلكم يوحى إليه، انتهت المسألة. زين، جوابه، جواب الإشكال المصنف يقول مرة سابقة، من خلال الأبحاث السابقة مرة جواب هذا الإشكال، وهو أن اصطفاء الله تعالى وعصمة الله عز وجل للأنبياء ليست في عرض إرادتهم، ليست في عرض إرادتهم، لا تعني أنهم مسلوبي الاختيار، وأن عدم صدور الذنب من النبي هو بالعصمة، يعني بمعنى شنو؟ بمعنى أن الله جبرهم على عدم صدور الذنب. زين، إنما يلزم هذا الإشكال فيما لو فسرنا العصمة بأن الله تعالى شنو يعني عصمكم من الزلل؟ عصمكم من الزلل بمعنى أنه جبركم على أن لا تفعلوا المعصية. هذا لا نقوله، لا نقول به أبدا، وإنما الذي قلناه في الدروس السابقة وذكرنا أن ملكة العصمة هي طولية مع إرادة شنو؟ مع إرادة النبي وإرادة المعصوم، في طول إرادته، واضح؟ كما في تسلسل العلل التي ذكرنا هذه الأمثلة لها سابقا. زين، تسلسل العلل والمعالي، كون الله تعالى عز وجل هو العلة الفاعلية لكل شيء لا ينفي تأثير باقي العلل. ليش؟ لأن العلة الفاعلية لله عز وجل ليست عرضية مع تلك العلل حتى تنفيها، وإنما هي شنو؟ في طولها، واضح؟ في طولها. الله تعالى إنما عصم النبي عن الذنب في طول إرادته، بما وصل إليه النبي من كمال، بما بلغه النبي من صفاء سدده الله تعالى، واضح؟ وبعبارة أوضح خارج بيان الكتاب، لكن يشترك معه بعبارة أوضح، أن الله تبارك وتعالى حتى اصطفاؤه واختياره اصطفاء ليس اصطفاء عشوائيا، وإنما ناظر لما وصل إليه النبي من عمل، لما وصل إليه من كمال فاصطفاه واختاره. زين، وحتى إن اصطفاه واختاره، تعبير الكتاب أداق يقول وإن اصطفاه واختاره فإنه لا يجبره على المعصية، فإنه يبقى على اختياره. واضح المطلب؟ سؤال والجواب، يتفضل.
سيد،
من الولادة معصوم،
يعني
جاوبنا الإشكال بالدرس الماضي، بس الماضي موجود. سيد، موجود نسيته بس شنو قلنا؟ قلنا هذا مرتبط بعلم الله تعالى، له جوابين ممكن نجاوب بجوابين، نكرر الجواب لا بس. إما أن نقول جواب الأول، إما أن نقول أن هذا المطلب مرتبط بعلم الله عز وجل قبل الإيجاد. الله تعالى يعلم بالأشياء قبل أن يوجدها ولا يعلم؟ الله تعالى يعلم بأن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله لو خلقه الله تعالى وتركه حال حال سائر شنو بني البشر، حال حال الخلق، يعلم بأنه سوف يتكامل ويكون أفضلهم أو لا يعلم؟ يعلم. زين، فالله تعالى بعلمه قبل الخلق أراد أن يصطفي ويختار أناسا لحمل مسؤولية الرسالة. يختار من؟ يختار النبي صلى الله عليه وآله. مو اصطفاكم الله بزيارة جامعة، شنو اصطفاكم الله بعلمه؟ واضح، اصطفاكم بعلمه. شوف شلون التعبير، زيارة جامعة اصطفاكم بعلمه. زين، ليش اصطفاكم بعلمه؟ زين، يعني ويعلم بأنكم أكمل الخلق. زين، هذا جواب، جواب الأول. فبعد الله تعالى بعلمه تكفل، ودعاء الندبة قلناهم يشير إلى هذا المعنى. بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه دنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك. بعد عالم التكليف ما صاير بس حكي، فشرطوا لك ذلك. شو وراها؟ وعلمت منهم الوفاء به، اللي هو فقبلتهم وقربتهم. زين، هذا جواب. جواب الثاني اللي أيضا يطرح وكو روايات تشير إليه، اللي هو لا يوجد نحو من التكليف، شكل من أشكال التكليف تمايز على أثره الناس في عالم قبل هذا العالم اللي يسمى عالم الذر. زين، اللي يسمى عالم الذر به تمايز الناس، وهاي اللي يفسرون بيها أخبار الطينة. زين، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا. خب، إذا كان شيعتكم خلقوا من فاضل طينتكم، ما هي أفضليتهم على غير الشيعة؟ بعد ليس لهم أفضلية، هم من أول الخلق شنو مخلوقين شيعة. زين، جواب بلا الجوابين، إما بالعلم، بالعلم أو بالسابق، بالسابق اللي هو عالم الذر. زين، اللي هو عالم فيه نحو من أنحاء شنو التكليف، وتذكر توجد روايات عندنا نحو من هذا التكليف، حتى بعض الآيات القرآنية فسرت ببعض الروايات بهذا المعنى. إنا عرضنا العفو، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخر الآية، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. بعضهم قالوا هذا التمايز وقع على أثره. الإمام الصادق بالرواية يقول عرض عليهم شهدوا الموقف ونسوه وسيذكرون. هذان جوابان يعني على هذا التساؤل اللي ذكرته. قال شبهات وحلول. احنا حاولوا يعني خلال هذا الدرس والدرس الجاي اذا كملنا ان شاء الله تعالى الشبهات والكذب الدرس يعني يوم غد ان شاء الله، او اذا اضطرينا ناخذ بعد درس، حاولوا خلال يعني ذن اليومين انتم يعني شك واحد في ذهن شبهة حول مسألة عصمة الانبياء وكذا يعني يطرحها ويخليها حتى يعني خلينا نقول نلملم الاطراف فيه. انا راح احاول شك وشبهة اراها ضرورية مطروحة لم يذكرها صاحب الكتاب، نخليها ملحق بنهاية الشبهات إن شاء الله. زين، قال طرحت بعض الشبهات حول عصمة الأنبياء عليهم السلام، نستعرضها فيما يلي ونجيب عنها. الشبهة الأولى، إذا كان الله تعالى هو الذي قد عصم الأنبياء ونزههم عن ارتكاب المعاصي، حيث يلزم من ذلك أنه ضمن عدم ممارستهم للوظائف والتكاليف، فإنه في هذه الحالة سوف لا تثبت لهم أي ميزة اختيارية، ولا يستحقون أي ثواب لممارستهم الوظائف والتكاليف. وضمنها له والاجتناب عن المعاصي، لأن الله تعالى لو جعل أي شخص آخر معصوما لكان مثلهم تماما، لأنه تعالى هو الذي منحه العصمة ووفرها شنو فيه. زين، الجواب عن هذه الشبهة، يتوضح الجواب مما ذكرناه سابقا، وخلاصته أن العصمة لا تعني الجبر على القيام بالوظائف والتكاليف وترك المعاصي ك كما مر في الدرس السابق ذكرنا. زين، وحين نقول إن الله عاصم المعصومين وحافظهم فلا نعني بذلك نفي استناد الأفعال الاختيارية إليهم، لأن كل الظواهر وإن استندت في نهاية سلسلتها إلى الإرادة التكوينية الإلهية كما وضحناه في بحوث التوحيد، هناك وضحناه بوضوح في مسألة العلل والمعاليل وانتهاء سلسلة المعاليل إلى العلة الفاعلية اللي هي علة الله تعالى الله عز وجل. زين، وقلنا هذا لا ينفي وجود علل في عالم التكوين. زين، هسه نسميها معدات، زين نسميها علل حقيقية، والله تعالى علة العلل بحسب قلنا اختلاف الحكمة المتعالية والمشاء مثلا، لا بأس. لكن عموما تنفي أم لا تنفي العلل؟ لا تنفي العلل. زين، وفيه ذلك المجال الذي توجد فيه عناية وتوفيق خاص من قبل الله، لذلك يتأكد أكثر استناد العمل لله. ولكن الإرادة الإلهية في عرض إرادة الإنسان حتى تنفيها أم في طولها؟ ها، يقول في طول إرادة الإنسان لا في عرضها. يعني بديلة أم ليست بديلة؟ ها، ليست بديلة عنها وقائمة مقامها. والإشكال إنما يلزم إذا كانت في عرضها، إذا كانت قائمة مقامها، إذا كانت بديلة عنها. ولكن هذه العناية الإلهية الخاصة بالنسبة للمعصومين هي كسائر الوسائل والظروف والإمكانات الخاصة التي توفر لبعض الأفراد المعينين، مما يؤدي إلى أن تكون مسؤوليتهم شنو؟ أكبر وأثقل. نحتاج نعطيهم هذه شنو؟ هذه الإمكانيات. أكو مترتبة على هاي الإمكانية اللي الله تعالى انطاها لهم يترتب عليها أثر؟ يقول إيه مترتبة أثر. شنو الأثر؟ الأثر كما أن ثوابهم مضاعف، مسؤوليتهم ثقيلة اللي راح يؤدوها، لو أخطأوا جزاهم شي يكونوا أيضا مضاعف. زين، وكما أن الثواب على عملهم يتضاعف، فإن العقاب على المخالفة أشد. وبهذا الشكل يتم التوازن بين الثواب والعقاب، وإن كان المعصوم لحسن اختياره لا يكون مستحقا علما للعقاب. ويلاحظ مثل هذا التوازن في حالة كل الذين يتمتعون بنعمة خاصة، واضح، كما هو الحال بالنسبة للعلماء والمنتسبين لأهل البيت عليهم السلام. شرحنا بالرواية الشريفة أنه يغفر للجاهل 70 ذنبا ولا يغفر للعالم ذنب واحد. زين، هيك تشدد، ذاكر هاي الرواية بالهامشور. فإن مسؤوليتهم أثقل وأكثر خطورة من غيرهم، وكما أن الثواب على أعمالهم الخير أكثر، فكذلك العقاب على ذنوبهم على تقدير ارتكابها أشد. ومن هنا فكل من كان مقامه المعنوي أرفع كان خطر سقوطه شنو؟ أكثر، وخوفه من الانزلاق يكون شنو؟ يكون أشد. زين، الشبهة الثانية، يقول المصنف الشبهة الثانية قصيرة ومذكورة، يعني هي كثير من الإجابات إلها توجد. زين، تقول العفو، تفضل. الشبهة الأولى السطر الثاني. إذا كان الله تعالى هو الذي قد عصم الأنبياء ونزههم عن ارتكاب المعاصي، حيث يلزم ذلك، شنو يلزم ذلك؟ ها، يلزم من ذلك أنه تعالى ضمن ممارستهم للوظائف والتكاليف. يعني إيه؟ لا ضمن، يعني ضمن ممارستهم للتكاليف والوظائف، يعني لا يخالفون التكاليف والوظائف. جيد، اللي هي عنوان ثاني، مخالفة التكاليف والوظائف يعني معصية. الله تعالى ضمن لهم ممارستهم التكاليف والوظائف لأنه عصمهم. زين، هذا معنى شون؟ أنا قلت عدم؟ خطأ مطبعي. زين، خطأ لفظي، لا غلط، أنه ضمن ممارسته. شوف الثاني، وصلنا له. يقول جيد، سأنتم جايش تقولون؟ يقولون الأنبياء معصومون. زين، نأتي للنصوص الروائية نجد أن النبي استغفر، صح لا؟ إني لأستغفر الله في إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. النبي صلى الله عليه وآله زين يستغفر هاي الأدعية، اغفر لي الذنوب التي تهتك العصا، يا غفار الذنوب شو اسمه، فأنا المبتلى بخطيئتي كذا إلى آخره الأدعية الشريفة. فكيف نفسر استغفارا وتوبة المعصوم عليه السلام؟ زين هذا المبحث ذكره العلامة المجلسي في البحار، وذكر 5 وجوه لتفسير استغفار النبي. زين وذكر أيضا في يعني في محاضرات يعني الشيخ اليعقوبي، وذكر إضافة ل5 وجوه ذكر 6 وجوه أخرى، فتوجد يعني ما يقارب 11 وجهة يمكن مراجعتها يعني هذه الوجوه، لكن أنا راح أقتصر على الوجه الذي ذكره المصنف فقط. زين جواب هذه الشبهة، جوابها أن استغفار الأنبياء إنما يفهم بهذه الحقيقة وهذه الفكرة، أن النبي لمقامه الذي وصل إليه، للمقام الذي وصل إليه، لرقيه، للكمال الذي وصل إليه، لا ينظر إلى المخالفة الإلزامية اللي هي الذنب الفقهي اللي هي تنافي العصمة، لا ينظر إلى تلك المخالفات على أنها ذنوب فقط، وإنما ينظر لما هو أوسع ذلك من ذلك دائرة. زين فكل مخالفة، كل مخالفة وإن لم تكن مخالفة إلزامية أيضا يراها شنو؟ يراها ذنبا. زين يراها ذنبا ويستغفر منها. بل كل عدم توجه إلى الله تعالى، غفلة يعني مثلا، يراه شنو؟ يراه ذنبا يحتاج إلى مغفرة. بل أكثر من ذلك، حتى طاعته التي تصدر منه يراها تليق بساحة الربوبية أم لا تليق؟ لا تليق، فيراها شنو؟ يراها ذنبا فيستغفر منها. والكلمة المعروفة هذه حسنات الأبرار سيئات شنو المقربين مثلا وإلى آخره من الكلمات، فيذكر هذا الوجه في هذا الجواب. زين قال شبهة الثانية، إن الأنبياء وسائر المعصومين عليهم السلام يعتبرون أنفسهم، طبعا إذا تتذكرون سوى خلط بالمطلب الشيخ نانا يعني رحمة الله عليه، يعني قال لكم مطالب راح نسولفها بعدين. زين عصمة سائر الأنبياء قال ما راح نسولف فيها، راح نسولف بس على الأنبياء. زين بس هنا ايش قال؟ قال إن الأنبياء وسائر المعصومين، بعد هو قال المطلب حتى يصير واضح عندكم فد مرة نعطيكم إياه. زين يعتبرون أنفسهم من المذنبين كما ينقل في عن أدعيتهم ومناجاتهم، وينقل أيضا استغفارهم من الذنوب، ومع صدور مثل هذا الاعتراف والإقرار منهم فكيف نعدهم معصومين؟ هو يقر على نفسه بأنه مذنب. زين والجواب إن المعصومين عليهم السلام قد ارتفعوا إلى أسمى درجات الكمال والقرب الإلهي، مع ملاحظة اختلاف مراتبهم، مراتب الأنبياء ومراتب المعصومين، لذلك يشعرون بأنهم مكلفون بوظائف ومهام تفوق وظائف الآخرين، بل إنهم يعتبرون أي توجه والتفات منهم لغير معبودهم ومحبوبهم ذنبا كبيرا. هذا احنا واضح جدا يعني عندنا يعني المطلب، اعتقد حتى في معاملاتنا وممارساتنا كثيرا ما تعتذر من شخص هذا الاعتذار، انت ما تسوي شيء لكن تعتذر انت شنو؟ لقوة العلاقة والمحبة ما بينك وبينه. زين قد تقدم اليه شيء انت متبرع بتقديم هذا الشيء، وش تقول له؟ تقول له اعذرني فهذا لا يليق مثلا في مقامي. زين ومن هنا يقفون موقف الاستغفار والاعتذار، وقد ذكرنا سابقا أن عصمة الأنبياء لا تعني أن يكون المعصوم، هذا إضافة أخرى، منزها عن كل عمل يطلق عليه معصية بوجه ما ولو بمفهومها الواسع الشامل حتى الأمور غير الإلزامية اللي هو ما ملزم بها، زين، لكنها قد تسمى مخالفة، قد تسمى معصية، بل إنما نعني تنزيهه عن مخالفة التكاليف الإلزامية وعن ارتكاب المحرمات الفقهية لا كل ما يطلق عليه معصية. الشبهة الثالثة يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.